أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون.
معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، بين يدي درس هذه الآيات التي تدارسناها بالأمس نقول كلمة عما يقال عنه الرجبية. شاع بين عوام المسلمين كلمة الرجبية، ويكفي أن كثيرين من الزائرين جاءوا من أجلها. فما هي الرجبية هذه؟ الرجبية يعنون أن ليلة 27 عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى بيت المقدس ثم إلى الملكوت الأعلى. هل عندكم دليل صحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان إسراءه ومعراجه ليلة 27؟ والله لا دليل. لا دليل من الكتاب ولا من السنة. ثانيا، إن فرضنا أن بلغنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم أسري به ليلة 27 أو 25 من رجب إلى بيت المقدس ثم إلى دار السلام في الملكوت الأعلى، ماذا نصنع نحن في هذا اليوم وفي هذه الليلة؟ نبتدع عبادة من أنفسنا؟ لا والله، لأن العبادة يا معشر الأبناء والإخوان هي ما تعبدنا الله به، فلهذا سميت عبادة، وذلكم بأن يأمرنا بأن نقف في مكان ما كعرافة، يصبح ذلك الوقوف عبادة. أمرنا أن نركع ونسجد، فنركع ونسجد حيث أمرنا كانت تلك عبادة. أمرنا أن نسبحه سبحان الله سبحان الله وبحمده، كان ذلك التسبيح عبادة. أمرنا أن نصوم أي نمسك عن الطعام والشراب والمفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس فنمسك، ذلك الإمساك والله عبادة، تعبدنا الله به. هذه العبادة ما الحكمة فيها؟ ما سرها؟ والجواب كما تعلمون أنها تزكي النفس الإنسانية وتطهرها. الأجسام والأجساد نزكيها نطيبها نطهرها بمواد خلقها الله كالصابون والماء الصافي الحلو. والأرواح بما نزكيها؟ بالمياه، بالآلات، من يضع لها أداة تزكية؟ والله ليس إلا الله. فكل ما تعبدنا الله به وأنزله في كتابه القرآن العظيم وبينه رسوله الكريم، ذلك الذي يسمى عبادة. فمن آمن بالله ولقائه ورسوله وفعل ذلك لله طاعة له ولم يلتفت فيه إلى غير الله، أنتج له ذلك العمل طهارة روحه وزكاة نفسه. ويشترط لذلك العمل حتى يزكي أولا أن يكون مما شرع الله وتعبد به عبادة، ثانيا أن يخلصه لله، لا يريد دنيا ولا يريد ثناء ولا جمالا ولا كمالا، يريد فقط ربه الذي أمره، ثالثا أن يؤديه أن يفعله كما بينه الله ورسوله، لو زاد لو نقص لو قدم لو أخر والله ما زكى النفس ولا أنتج الطهارة لها. والأمثلة حية بيننا، لو تقوم الآن أنت وتصلي العشاء 4 ركعات ولم يدخل وقتها، ماذا يقول لك الفقهاء؟ صلاتك باطلة. ما معنى باطلة؟ كنت تأخذ عنها أجر؟ إيه نعم، كنت أخذ عنها تزكية نفسي، الآن باطلة ما تزكي. صلاة المغرب 3 ركعات، لو قال متبرع أنا أصلي 5 أضيف إلى 3 ركعتين وتر، هل يقول له فقيم فقهاء الأمة صلاتك صحيحة؟ أداها في وقتها على الهيئة المطلوبة، ولكن أضاف إليها شيئا جديدا ما شرعه الله، يقول له الفقيه صلاتك باطلة، أعيد صلاتك. فما سر هذا البطلان؟ سره أن العبادة لا تنتج طهارة الروح وزكاة النفس إلا إذا فعلت كما بينها الله ورسوله، لا زيادة فيها ولا نقصان منها ولا تقديم لأجزائها ولا تأخير لأجزائها، وإن كان لها ظرف معين لا تؤدى إلا فيه لا تؤدى إلا فيه. ومن هنا أسألكم بالله، فالذي يبتدع بدعة هل يملك أن تزكي النفس؟ ومن هنا نقول ليلة الرجبية ماذا شرع الله لنا فيها؟ لا في القرآن ولا في السنة، بينوا لنا. صلاة كما ركعة في أي وقت نصليها، صيام هل أمرنا بصيام؟ والجواب ما وجد شيء في الكتاب والسنة لهذه الرجبية. فمن هنا وجب على المؤمنين أن يتناصحوا ويتعاونوا على البر والتقوى، فما كان بدعة يجب أن نقول بدعة ونتخلى عنه ونبتعد، وما كان سنة وعبادة نحض ونحث عليه ونفعله ونقتدي بالعاملين به، لأنه يزكي أنفسنا ويطيب أرواحنا. هذه العبادات كلها ثمرتها نتيجتها أن تزكو نفسنا فتصبح أهلا للملكوت الأعلى. نحن لسنا خالدين في هذه الدار القريرة، راحلون منها إلى أين؟ إما فوق وإما أسفل، والله لا ثالث لهما، إما في الدركات السفلى في جهنم وإما في عليين في دار السلام. وهذا قسم الله العظيم، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. من يرد على الله؟ أفلح، فاز بالنجاة من النار وبدخول الجنة، من زكى نفسه. والزكاة موكولة إليك أنت، كثيابك أنت تغسلها تنظفها أو تدنسها تخبثها. إنك عاقل، بلغت سن الرشد والتكليف، أنت المسؤول عن تزكية نفسك وتطهيرها. والحمد لله أعطانا الله عز وجل ما نزكي به أنفسنا ونطهرها، وهو هذه العبادات، من كلمة لا إله إلا الله إلى إماطة الأذى من طريق المؤمنين. كل ما شرعه الله ورسوله من العبادات القولية الفعلية القلبية، تلك كلها مزكيات للنفس البشرية، على شرط الإخلاص فيها لله، وأن تؤدى وتفعل كما فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم. والرسول صلى وقال صلوا كما رأيتموني أصلي، حج وقال حجوا كما رأيتموني حج، وهكذا 10 سنوات وهو يعبد الله بين أصحابه وهم يتابعونه ويعملون بعمله. ثم تناقل أولادهم وأولاد أولادهم ودون ذلك في الكتب، وهو إلى اليوم السنة سنة والبدع بدعة. لا تلوموننا ماذا نفعل في الرجبية، نسألكم بالله، نرقص، نذبح ذبائح، طعام خاص، لباس خاص، صلاة خاصة، دعاء خاص، والله لا وجود لهذا، فما هي إلا بدعة كسائر البدع. ومع الأسف أكثر من يتشبث بهذا الجهال. نكتفي بهذا القدر. عرفتم ألا رجبية؟ الحمد لله. والآن مع هذه مع الآيتين الكريمتين العظيمتين، قلت احفظوها وعلموها نساءكم وبناتكم، علموهن الصورة، هذه صورة النور، ينبغي أن تحفظها كل ما من نساء المؤمنين فضلا عن الرجال. يقول تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. هذه الآية الأولى. يا رسولنا المبلغ عنا قل للمؤمنين، لأنهم أحياء يسمعون ويعون، يأخذون ويعطون لحياتهم. أما غير المؤمنين يكلفون، تكلف ميت أنت تقول له قوم صلي، الكافر ميت. فلا يؤمر بصلاة ولا صيام ولا رباط ولا جهاد ولا مال ولا يرجى منه خير ولا صدق ولا طهر ولا وفاء، لأنه كالميت والله. فإذا نفخت فيه روح الإيمان وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله حيا، حينئذ كلفه، مره، إنهاه، أطلب منه، مستعد لأن يفعل. والواقع شاهد، لما حضرتم هنا، لما أنتم تستمعون، ماذا تريد لحياتكم، لأنكم أحياء. فلهذا قل للمؤمنين، يقول لهم ماذا؟ غضوا من أبصاركم، لا تفتحوا أعينكم في النظر إلى نساء المؤمنين والمؤمنات، غض بصرك، مرت بين يديك امرأة ظهرت على نافذة على سطح، غض بصرك ولا تفتح عينيك ولا تنظر، والنظر الأولى مسموح بها، لا يواخذ بها. يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، يحفظونها من شيئين، ألا تعرو ولا ترى. لا يحل لمؤمن ولا مؤمن أن يكشف عورته ليراها الرجل أو المرأة أو الطفل أو الولد. حفظها من النظر إليها، ثانيا حفظها من فاحشة الزنا واللواط والعياذ بالله تعالى. قل لهم ويحفظ فروجهم، ذلك الحفظ وذلك الغض للبصر أزكى لهم، أي أكثر تزكية لنفوسهم. فالذين ينظرون يمين وشمال النساء غادية رايحات، والله لتخبثن نفوسهم، والله لتخبثن نفوسهم، إذا ما عملوا على تزكية وتطهيرها خبثت والعياذ بالله. والنفس الخبيثة هيهات هيهات أن تفتح لها أبواب السماء. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. وقوله إن الله خبير بما يصنعون، قل لهم إن الله خبير بما تصنعونه في حياتكم، مطلع عليكم، عليم بسركم وجهركم، بكل ما فيكم، فارهبوه، خافوه، عظموه، استحوا منه، لا تفتحوا أعينكم ظلما ولا ترتكبوا محرما، فإن الله عليم بما نصنع. هذه الآية الأولى واضحة المعنى ظاهرته، ولا شك أنكم حفظتموها. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، ذلك أزكى لهم، إن الله خبير بما يصنعون. الآية الثانية واحتوت على نيف وثلاثين من المحارم الذين لا ينظر إليهم. قال تعالى وقل للمؤمنات، القول الأول للمؤمنين وإلا لا، والثاني للمؤمنات. اسمع ما يقول المؤمنات، يغضضن من أبصارهن كالرجال يغضون من أبصارهم، ويحفظن فروجهن كالرجال يحفظون فروجهم من كشفها وإبداء وإظهارها ومن الوقوع في فاحشة الزنا واللواط، ويحفظن فروجهن. ثالثا ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. هذا ليس عام في الرجال، هذا خاص بالنساء. ولا يظهرن زينتهن إلا ما ظهر منها بالضرورة. الضرورة ألجأت إلى أن تفتح عينيها تشاهد الطريق، أو تمد يدها فيها بضاعة، أو كذا، أو علاج يعالجها الطبيب، أو ما إلى ذلك، إلا ما ظهر منها للضرورة. ثالثا وليضربن بخمرهن على جيوبهن. الخمار ما تتخمر به وتلفه على وجهها وعنقها وصدرها حتى ما تبدو رقبتها ولا عنقها ولا صدرها. هذا توجيه من الله ولي المؤمنين والمؤمنات، ولا يشق عليهن هذا لأن الأصل في النساء الحجاب في البيوت، عملهن المناط بهن المنزل، الزوج الأبوين الأولاد الضيوف عمل، لعلي واهم، عمل البيت أصعب من عمل الرجل. عمل الرجل ساعات في المزرعة وإلا في المصنع، والمرأة قائمة في هذا البيت تطهره وتنظفه وتحميه، تطهره تطبخ الطعام، تنسج النسيج، تربي الأولاد، تربي الزوج، أي عمل أكثر من هذا؟ فلهذا إخراجها من عمل البيت إلى عمل الشارع والسوق والله لمنكر، والله لظلم، والله لخروج عن السنة والفطرة البشرية. وليضربن بخمرهن على جيوبهن. رابعا خامسا، ولا يبدين زينتهن، لا تبدي وجهها ومحاسنها وما في ذراعيها من زينة وشعر راسها، ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أولا. والبعولة هنا الأزواج، إلا لأزواجهن. فالمرأة تكشف عن ماذا؟ عن عورتها؟ لا، عن محاسنها في وجهها في عنقها في يديها لزوجها، لها أن تكشف وتبدي وتظهر إلا لبعولتهن أو آبائهن. فأبو المرأة تكشف بنته لوجهها بين يديه لعنقها حتى لشعر رأسها، ولا حرج، ابنها أبوها، أليس الأب ينظر إلى ابنته؟ نعم. ومع هذا من الآداب ألا تفتح عينيك وتنظر في ابنتك وتطلع رأسك وتهبط، من الآداب، نظرة الأدب. نعم. أو آبائهن أو آباء بعولتهن. أبو البعل أبو الزوج يكشف على بنت على امرأة ابنه، أليس كذلك؟ أبوه جده يشفع على مرة ابنة ابنه، لأنهم أرحاء ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن الجد، أو أبنائهن أبناء المرأة أولادها، أو أبناء بعولة أولاد زوجها من غيرها هي أولاد زوجها، تكشف لهم على محاسنها، أو ما ملكت أيمانهن أو إخوانهن. المرأة تكشف وجهها لأخيها كما تكشف لابن أخيها، أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن كذلك، أختها عندها أولاد كبار هذه خالتهم ينظرون إليها ولا حرج. ثم قال تعالى أو نسائهن، أي المرأة تكشف وجه محاسنها للمرأة المسلمة ولا حرج، لغير المسلمة ما تكشف، تتحفظ، لأنها تنقل ما تراه فيها إلى زوجها أو إلى ابنها، رأيت كذا وكذا من الجمال أو الكمال. فلهذا المسلمة تتحفظ من أن تكشف محاسن ليهودية أو نصرانية إلا في حالة الضرورة. أو نساء أو ما ملكت أيمانهن، معنى قولي أو نسائهن يخرج غير النساء المؤمنات وإلا لا؟ أو نسائهن معناها نساء غير المؤمنات ما ينظرن إليهن، اليهوديات والمجوس والنصرانيات. أو ما ملكت أيمانهن، إذا كانت المرأة تملك عبدا بيمينها ورثته اشترته ليخدمها، لا بس أن تكشف وجه أمامه والأحسن تتحفظ في شعرها وغيرها. الرخصة للضرورة يشتغل معها طول النهار والليل، أو ما ملكت أيمانهن، أو التابعين لأهل البيت، معتوه معانا في البيت ما يعرف شيء، مجنون ما يعرف شيء، كبير السن هذه مخايف فوق 90 و120، هذا مأمون هذا، فلا بأس أن يكون في البيت ويكشف على النساء. أطفال صغار ما عرفوا النساء ولا الجماع ولا النكاح ولا الزواج. والبارحة قلت لكم أولادكم الآن أصبحوا كالرجال. عرفنا قبل 50-60 سنة الرجل الشاب يعني ما يعرف النكاح أبدا، ولا يدري ما هو، وهو في 18 في 19. الآن لما كشفنا لهم كل شيء وظهر أمام كل شيء في التلفاز والفيديو والمجلة وهو أصبح الطفل في 10-12 يفرق بين الجميلة والقبيحة. هيا نعود بأولادنا إلى ما كانوا عليه. الطريق يا أهل الفيديو والتلفاز في بيوتكم، اجعلوا لهم ساعة ائتوا بهم يصلون العشاء في المسجد، في مساجدكم في دياركم، ما هو المسجد النبوي. لما تصلون العشاء مع أزواجكم وأولادكم تعودون إلى بيوتكم تتناولون شيئا من الطعام إن عادتكم ذلك، ثم يلتفون حولك أولادك والزوجة تدرسون آية من كتاب الله أو حديثا من أحاديث رسول الله، تحفظ الآية أو يحفظ الحديث ويبين المعنى، ثم لما يشبعون بذاك النور يذهبون إلى فروشهم ليناموا، وأنت الذي تطفئ النور عليهم وتراهم ناموا في بيوتهم. هذه فريضتك يا أبا الأولاد، هذا هو الطريق. هل فيه صعوبة؟ هذا يأتي معك يصلي المغرب والعشاء، ما هو وقت عمل هذا؟ صلينا العشاء عدنا إلى أين؟ إلى بيوتنا. سواء تناولتم الطعام إن كان ثم جلسة خفيفة بسيطة فيها آية أو حديث تتحدثون عن الله ورسوله وذكر الله وما عند الله ثم تنامون، وبذلك يحفظ الأولاد وتطيب أرواحهم وتزكو نفوسهم ويكبرون على العلم والمعرفة. أما أنهم لا يأتون بهم إلى المسجد، يأتي الرجل يصلي العشاء وأولاده في الشوارع، أعظم من هذا نشاهده نصلي العشاء ونعود وأولاد الرجال في الشوارع يصيحون ويصرخون 2 أو 3 ويضحكون كأنهم مجانين. أهكذا النظام؟ هذا شأن المؤمنين والمسلمين. فقوله تعالى أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء، وكان متخنث يقال هيت في بيت الرسول صلى الله عليه وسلم، فإذا به يسمع يتحدث عن النساء فأبعده إلى أبا علي إلى ذي الحليفة أجلاه، كان يظن أنه بخلول متخنث ما يعرف النساء ولا شيء، فإذا به يتكلم بالنساء قال اخرجوه، فذهبوا به لا فوق باب علي إلى الحليفة. لم يظهر على عورات النساء، أما من يظهر على عوراته يعرف النكاح والزواج كذا فلا لا 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 بد من أن نحجب نساءنا وبناتنا عنه. ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتنا، هذه لطيفة. أيام كانت المرأة تلبس الخلخال والخلخالين، فإذا كانت تتعنتر لما تمر برجال تضرب الأرض ينتظرون، فحرم الله تعالى هذا. الآن الكعب الطويل، الكعب الطويل حتى تعنث وتسمع صوتها وهي تمشي. لا يجوز لا يجوز لا يجوز هذا الكعب، منافي منافاس كاملة للعفة والطهر والصفاء. الله يقول ولا يضربن، حرام عليهن أن يضربن الأرض بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. المرضى والمنافقون يشاهدون ذلك، ينظرون ويتابعون. وتوبوا إلى الله جميعا، قولوا تبنا إليك يا ربنا لعلكم تفلحون، أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. اللهم اجعلنا من المفلحين الفائزين. هداية الآيات.
بسم الله والحمد لله. من هداية هذه الآيات أولا وجوب غض البصر وحفظ الفرج.
أولا وجوب غض البصر وحفظ الفرج، هذا معلوم بالضرورة وإلا لا؟ يا عبد الله لا تنظر إلى أجنبية لا تحل لك، طاط راسك، غمض عينيك إذا انتظرت، ابتعد عن أسواقهن وعن منازلهن. يجب أن نغض أبصارنا طاعة لربنا. حفظ الفرج من شيئين، من كشفه لا في الحمام ولا في المستحم ولا في البحر ولا لا بد من سطر العورة، حفظ الفرج. ثانيا منعه من الزنا واللواط والعياذ بالله تعالى، وهي أكبر فاحشة وجريمة.
قال الشيخ في النهر ورد في الأمر بغض البصر في السنة قوله صلى الله عليه وسلم إياكم والجلوس في الطرقات، فقالوا يا رسول الله ما لنا من مجالسنا بد نتحدث فيها، فقال فإذا أبيتم إلا المجلس فأعطوا الطريق حقه. قالوا وما حق الطريق يا رسول الله؟ قال غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فقال لعلي رضي الله عنه لا تتبع النظرة النظرة، فإنما لك الأولى وليست لك الثانية.
أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم ما كانت عندهم ما عندنا نحن من القصور والفلل والأسواق، أين يجلسون؟ في الظل على بيوتهم، البيت منطابق واحد، يفرشون كذا حصيرة ويجلسون في الشوارع، هذه أماكنهم، ما في أندية ولا. فالرسول حذرهم ذلك وقال إياكم والجلوس في الطرقات. هو وجده مفعولا لأنهم في الجاهلية ورثوه وتوارثوه، فقال إياكم أي احذروا الجلوس في الطرقات الشوارع. اعتذروا وقالوا ما لنا منها من بد يا رسول الله، لا بد منها، فين نجتمع؟ كيف نعرف بعضنا بعضا؟ كيف نتعاون؟ لا بد لنا منها. قال إذا كان ولا بد وكنتم مضطرين إلى الجلوس فأعطوا الطريق حقه. وهل الطريق من حق؟ خمسة حقوق أديها وإلا ما يجوز أن تجلس فيه. سبحان الله، خمس حقوق. أولا غض البصر، إذا مرت فتاة أمام لا تفتح عينيك، غض البصر. شاهدتها على النافذة أو على الباب، غض البصر. هذا أول حق للطريق، غض البصر. ثانيا كف الأذى، لا تؤذوا مارا لا بنظر شزراء ولا بشتمة ولا بحصى في الطريق ولا أي أذى، ولا بالاستهزاء به ولا بالسخرية منه ولا بتضليله. الطريق من هنا بيت فلان هنا، يجب أن لا تؤذوا مؤمنا ولا مؤمنة. كف الأذى أيها الجالسون في الشارع. ثالثا رد السلام، إذا سلم عليكم مار يجب أن تقولوا عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. رد السلام فإن أنتم أبيتم أن تردوا السلام أخذتم حق الطريق ونكثتم العهد وما أنتم بالمؤمنين. لا بد وأن تردوا السلام على من سلم عليكم وهو حق للطريق. رابعا الأمر بالمعروف. أنتم جالسون في الشارع وجدتم من ترك معروفا لم يفعله مروه يا عبد الله افعل كذا نهي عن منكر. وجدتم من ارتكب منكرا من عليه منكر ظهر فيه يا عبد الله لا تفعل هذا اتق الله. فيصبحون آمرين بالمعروف ناهين عن المنكر. هذا هو الهدي النبوي الشريف. أعطوا الطريق حقه. ما حق الطريق؟ قال غض البصر، كف الأذى، رد السلام، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذا نظام حياة المؤمنين.
ثانيا من هداية هذه الآيات وجوب ستر المرأة زينتها ومواضع ذلك ما عدا ما يتعذر ستره للضرورة.
أرفع صوتك.
قال وجوب ستر المرأة زينتها.
وجوب ستر المرأة زينتها
ومواضع ذلك.
ومواضع الزينة، مواضع الزينة العينان الأذنان العنق الفم، في مواضع الزينة شعر الرأس الذراعين، هذا هو موضع الزينة، مواضع الزينة حيث تعمل الزينة فيها. نعم.
قال ما عدا ما يتعذر ستره للضرورة.
ما عدا ما يتعذر ستره للضرورة فلا حرج، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فاتقوا الله ما استطعتم. نعم.
ثالثا بيان المحارم الذين للمرأة المؤمنة أن تبدي زينتها عندهم بلا حرج.
بيان المحارم الذين تبدي المرأة المسلمة زينة أمامهم، وهي كم واحدا؟ 12 أو أكثر، مذكورة في الآية الثانية من قوله ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني خواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين. الآية.
ثالثا أو رابعا الرخصة في إظهار الزينة للهارم المخرف من الرجال والمعتوه والطفل الصغير الذي لم يعرف عن عورات النساء شيئا.
هذه رخصة إلهية غير أولي الإربة الذين ما عندهم غرض في النكاح ولا يعرفون ما النكاح ولا ما الزواج، لجنون، لعتوه، لتخنث، لصغر سن، هؤلاء معفو عنهم، يبقون في البيت ويشاهدون الماء وتشاهدون ولا حرج. رخصة من الله عز وجل. إذ قال غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء، أما من يعرفون العورة وما هي والفرج فلا لا.
خامسا حرمة ضرب ذات الخلاخل الأرض برجلها حتى لا يعلم ما تخفي من زينتها.
حرمة ضرب المرأة الأرض برجلها إذا فيها خلخال أو خلاخل حتى لا ترى زينتها. ونبهنا إلى بدعة الكعب، الكعب العالي، ولعل السنة ورد فيها ما يشير إلى هذا، الكعب العالي. من يذكر أحدكم؟ نعم، فتنة بني إسرائيل كانت في الكعب هذا. نعم. المرأة إذا لبس الكعب تتمايل بطبع الكعب هذا الطويل، يجعلها تتمايل يمين وشمال. هذه هيئة بني إسرائيل، وحذر منها رسول الله صلى الله عليه وسلم أمته.
سادسا وجوب التوبة من كل ذنب وعلى الفور للحصول على الفلاح العاجل والآجل.
وجوب التوبة علينا في كل ذنب نذنبه أو معصية نرتكبها، ولا نؤخر التوبة إلى غد أو بعد غد، من ساعة لنقول نتوب إلى الله، وكلنا عزم وتصميم على أن نترك تلك ذلك الذنب أو تلك السيئة. هذا أمر الله وتوبوا إلى الله، نقول ما نتوب، أعوذ بالله، نقول نتوب إليك يا ربنا.